بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب له أعلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عقبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خليطة لها أعلام، وقال: شغلتني أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنجالية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث متفق عليه، أورده مسلم من ثلاثة طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث مداره على عروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أخرجه مسلم من طريق الزهري أو من طريقين عن الزهري، الأول ابن عيينة وهو من المختصين بالزهري، وهو الحديث الأول عند البخاري في صحيحه أورده من هذا الطريق، والثاني من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وكان ملازما للزهري، وكان يلازمه في سفره إلى المدينة، وكان الزهري إذا نزل أيلة كان عنده. أخرجاه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم أورده مسلم من طريق هشام ولده عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنه. الإسناد الذي معنا فيه ثلاثة شيوخ لمسلم، من يعرف كناهم؟ من يعرف كناهم؟ لا نريد أسماءه الآن، نريد أن نسميه. تفضل. الأول عمرو الناقد، أبو عثمان، وزهير بن حرب، أبو خيثمة، ثم أبو بكر السماح. أبو بكر بن أبي شيبة انتهى الحديث إليه وإلى ثلاثة من علماء عصره، وهؤلاء الأربعة هم في طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. من يعرف الأربعة الذين انتهى إليهم الحديث وبما امتاز كل واحد منهم؟ انتهى الحديث إلى أربعة قبل أن يدون في الدواوين الستة، وهم من أصحاب الكتب أيضا، وكل كتب فيما برع فيه من هؤلاء الأربعة. الأول ابن أبي شيبة وكان أسردهم الحديث، والثاني أحمد بن حنبل وكان أفقههم للحديث، والثالث يحيى بن معين أبو زكريا وكان أجمعهم للحديث، والرابع علي بن المديني وكان رحمه الله تعالى أعلمهم بالحديث. ولذا بوب أو كتب المدينة إليه، وذكر أحمد المسند، ويحيى بن معين جمع التأريخ والسؤالات، وأما ابن أبي شيبة فجمع المرفوعات والموقوفات في مصنفه المشهور. حدثنا عمرو الناقد، عمرو الناقد سكن الرقة وهو معروف لكم أكثر من مرة، نسبه لم يسمي أباه ولا جده وهو عمرو بن محمد بن بكير، كان ينزل بغداد، وهؤلاء الثلاثة رووه عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. لنا بعض الوقفات حول متن الحديث. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في ثلاثة مواقف. نذكر التبويبات حتى نستفيد شيئا من فقهه. ففقهه رحمه الله تعالى في تراجمه أورده في موطنين في كتاب الصلاة، وفي ثالث في كتاب اللباس، فذكره في صحيحه برقم 373 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر، أيه في صلاته، إلى علمها، إلى علم الثوب، وأسنده فقال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا الزهري عن عروة به. ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إليها نظرة، نظر إليها نظرة. وهذه تفيدنا، هل هذه النظرة أشغلته أم أنه خشي أن تشغله أو كادت أن تشغله؟ أي الألفاظ أدق؟ كادت، وهي رغب مالك في الموطأ. فالمدرس في ما يأتي في الألفاظ أنه هل هذه الخميصة أشغلت النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال: فنظر إليها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا في الصلاة. ألهتني أي كادت، أي قاربت، بدلالة رواية: أخاف أن تفتنني عند البخاري. هل من فرق ألهتني وأخاف؟ نعم. ولفظ مالك: كادت، فقارب أن تشغله وأن تزهيه. وقال الإمام البخاري: وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. ماذا يقال هنا لما قال البخاري وقال هشام بن عروة معلق؟ من الذي وصل طريق هشام؟ مسلم. البخاري علق طريق هشام وأوصله مسلم في الطريق الثالثة الآتية إن شاء الله. ثم ذكره الإمام البخاري في الموطن الثاني برقم 752، وذكره في كتاب الصلاة، وبوب عليه: باب الالتفات في الصلاة، باب الالتفات في الصلاة. وقال: حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان عن الزهري به. وأما الموطن الثالث فأخرجه برقم 5817 في كتاب اللباس، وبوب عليه بقوله: باب الأكنسة والقمائص، باب الأكنسة والقمائص. وقال: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب به. وقال في آخره: وأتوني بأنباجانية أبي جهل بن حذيفة ابن غالب من دم عدي بن كعب، فذكر اسم أبيه ونسبه، قال أبي جهم ابن كليفة ابن غانم من بني عدي بن كعب. هذه مواطن إخراج الإمام البخاري لهذا الحديث. نقف وقفة، إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، وسيأتي الشخص من الخميصة فلا داعي لأجل، لها أعلام، وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهل. ما هو سر ردها إلى أبي جهل؟ ما هو سر ردها إلى أبي جهل؟ لماذا ردها إلى أبي جهل ولم يردها إلى غيره؟ وماذا يستفاد من ذلك؟ لماذا لم يردها إلى غير أبي جهل؟ هات أحمد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام النووي من باب الإدلال عليه، هذا حكم آخر لكن ليس فيه جواب. نعم، لأن أبا جهل هو الذي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي موطأ المالك، رواية مالك الموطأ، أهدى أبو جهل بن خليفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم، وفي رواية أهدى له خميصة شامية، أهدى له خميصة شامية. وهذه الرواية أيضا عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. فالثوب الخميصة والإنديجانية كلاهما من الشام، والإنديجانية نسبة إلى منبج، ومنبج جسر بقرب حلب، فكانت تصنع في حلب وتباع في ذاك الجسر للواقفين عليه، وهي نسبة من غير قياس. فرواية مالك في الموطأ أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال ردوا، أو قال لعائشة ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم. ثم في رواية الصحيحين طلب أن يأتوا له بإنبجانية أبي جهل. الآن يقال ماذا يمكن أن يستفاد من أحكام فقهية من هذه الرواية؟ يقال الشيء الأول، أن من أهدى للآخر شيئا ثم رده من أهدي إليه فله أن يقبله، وهو خارج من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوارد بولده، والحديث صحيح. ولذا الفقهاء يقولون الهدية عقد ليس بلازم، لا من المهدي ولا من المهدئ. فلو أن رجلا وعد آخر بهدية فمن المروءة ومكارم الأخلاق أن يهدي، فإن لم يهدي فليس بواجب أو ليس بلازم عليه أن يهدي. وكذا لو أخذ المهدى إليه هذه الهدية ثم أراد أن يردها فيجوز للواهب والمهدي أن يقبلها ولا حرج عليه في ذلك، كما حصل مع أبي جهل. وفرع الفقهاء على ذلك، جواز أن يشتري الرجل هديته سواء كان من المهدى إليه أو من غيره. فلو أنك هديت رجلا شيئا فعلمت أنه يريد أن يبيعها فساومته عليها أو بعثت إليه من يشتريها ألا بخلاف الصدقة. فقد ورد نهي أكيد عن شراء الرجل صدقته. إن تصدقت على آخر بشيء فلا يجوز لك أن تشتري ما تصدقت به. وأما لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بأنبجانية أبي جهم؟ فهذا يقال فيه ما قاله النووي، فيه إدلال وإكرام وتطيب نفس لأبي جهم حتى لا يقع في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حقر ورد هديته ولم يأنس بها. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا، ولذا قالوا فيه جواز الطلب طلب الهدية إن لم يكن في ذلك حرج. أبو جهم ليس له رواية، هو صحابي من مسلمة الفتح، من مسلمة فتح مكة، وهو قريشي، وكان مقدما في قريش، وكان نسابا، وممن شارك في بناء البيت وهو صغير قبل الإسلام، ثم شارك في بنائه مرة أخرى لما بناه ابن الزبير، فبنى البيت مرتين، وكان بين البنائين قرابة 80 سنة، وقد كان عاملا على الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، أي بعثه ليأخذ الزكاة أو ليجمع الزكاة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما شاورته بأن تتزوج أو تتزوج معاوية، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فضرار للنساء، وأما معاوية فصعلو كل مالا. فكان رضي الله تعالى عنه يضرب النساء، كان ضرارا للنساء كما قال كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن عيينة ما كنيته؟ تفضل أبو محمد، ماذا يخطر في ذلك لما يقال سفيان بن عيينة؟ سفيان بن عيينة علم على التدريس، حتى أن ابن حبان في صحيحه في الأول 150 قال: ولا نعرف أحدا لا يدلس عن ثقة مثله إلا ابن عيينة، فعن عمته وتصريحه بالتحديث سواء. وينبغي أن يلتفت إلى قوله عن ثقة مثله، فقد عرف عن عدد من المحدثين لا يدلسون إلا عن ثقة، أما ابن عيينة فيدلس عن من هو مثله وعن من هو أرفع منه، فكان لا يبالي إن سئل أن يصرح عن من دلس، لأن الذين كان لا يذكرهم هم مثله وأرفع منه، أما غيره فكان إن فوقف أجاب، لكن لم يعرف عن أحد أنه دلس عن ثقة مثله أو أرفع منه، وذي عبارة الحاكم في المعرفة، إلا ابن عيينة. من لطائف قوله كان يقول: من زيد في عقله نقص من رزقه، وكان يقول: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عصى مشتهيا فتاب وتاب الله عليه، ومن عصى في كبر فرج له اللعنة، فإن إبليس تكبر فلعنه الله تعالى. وكان يقول: ما أنعم الله تعالى على العباد نعما أفضل من لا إله إلا الله. هذه أعظم نعمة لله على عباده أن عرفهم بلا إله إلا الله. وكان يقول: لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء للناس. وأما الزبري كان مالك رحمه الله تعالى يقول كان مالك يقول: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وهذه أصبحت حكمة تتناقلها الألسنة وشعارا، أول من قالها ابن سيرين ثم وضع الله لها القبول. فكان مالك يقول: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. لقد أدركنا في هذا المسجد، ويشير إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 كل منهم يقول: قال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو تمن على بيت مال لأتمناه، لكنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، من أهل صنع الحديثية، لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وكان يقدم علينا محمد بن شهاب الزهري وهو شاب، فنزدحم على بابه، نترك الكبار ونزدحم على باب الشاب محمد بن شهاب، لأنه كان من أهل هذه الصنعة. وأما عروة فمن حكمه كان يقول: إن كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم فتسودوا به ويحتاج إليه. فمن كان صغيرا يصبح كبيرا، والسيادة بالعلم. كان عمر يقول رضي الله تعالى عنه: تفقه قبل أن تسود، فقه أن تشاء قبل أن تصبح ذا سيادة. وكان سفيان يقول: إذا تزوج الشاب فقد ركب البحر، فإذا ولد له انكسر به المركب، شغل الولد وانشغل بالدنيا. فالشاب ينبغي أن يحرص قبل أن يسود على طلب العلم. نأتي للطريق الثاني. عند ابن خير في نسخته: ثم قال شغلتني أعلام هذه تذهب، بدل وقال عند ابن خير ثم قال. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حنظلة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى أعلامها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذا من خميصة إلى أبي جهم بن حذيفة، وأتوني بأبي جارية، فإنها ألهتني آلفا في صلاتي.
ما معنى ألهتني آلفا في صلاتي؟ أولا، لها في العربية يأتي من بابين، يأتي من باب نصر لفتح الفاء والعين من الفعل، ويأتي من باب أيضا فعلة لفتح فاء الفعل وكسر عينه، من باب قديمة. فلها يلهى إذا غفل، ولها يلهو إذا لعبه، فهذه لها يلهو أم لها يلهى؟ هذه لها يلهى وليس يلهو إذا غفل. وهنا قال فإنها ألهتني آنفا في الصلاة، وذكرت لكم أن عند البخاري فأخاف أن تفتنني، وعند مالك كادت أن تفتنني، والمراد في الصلاة أي في كمال الحضور فيها. عندي بالخير
عن صلاتي،
ألهتني آنفا عن صلاتي، وهذا هو الصحيح. عندي بالخير بدل في صلاتي عن صلاتي، وهذه رواية الإمام البخاري بدل في عن. حرمل بن يحيى من أي بلاد؟ نعم مصر. من شيخه وعرف بمن؟ حرمل عرف بمن؟ الشافعي، معروف تلميذ الإمام الشافعي. فشيخ مسلم، بعض الفقهاء بعض الزهاد بعض القراء، وطالب العلم عليه أن ينوع مشايخه حتى تتنوع معارفه. التلميذ تأثر بشيخ، وذكرت لكم ما أخرجه الدارمي في مقدمة سننه، إذا أردت أن تعرف خطأ شيء فيك فجالس غيره. من الخطأ الشنيع ما يردده بعض القوم: من لا شيخ له فالشيطان شيخه، والمريد بين الشيخين كالزوجة أو كالمرأة بين الزوجين. هذا من أفضل الباطل. فالشيخ لا يراد لذاته، والشيخ بمثابة الدليل على القلة. فإن رأيت الكعبة بعينيك استغنيت عن الشيخ، لكن الجثو على الركب بين يدي الشيخ هي أسلم وأقرب وأدرك وأحسن طريق لأخذ العلم. حرم ابن يحيى من اعتدى به كثيرا ابن عدي، وقال: فتشت حديثه كله وتتبعته ولم أرى ما يجب أن يضعف فيه، لكن كان بينه وبين أحمد بن صالح المصري ما بين الحرم، حتى أن الغريب كان إذا دخل مصر فجلس عند حرملة كان أحمد بن صالح المصري يأبى أن يحدثه، فكان بينهما مناسبة. وكلام الأقراني يطوى ولا يروى، فكان أحمد يطعن فيه. وكان ابن وهب قد اختفى عنده، فأغرب حرملة عن ابن وهب كتبا ونسخا، وقعت له أحاديث لم تقع له. وهذا الإفراج والإغراب جرأ أحمد بن صالح في الكلام. ولذا ابن عدي من منهجه في الكامل أنه يستقرأ، فإذا استقرأ سلم حديثه إلا ما يريده، هذه قاعدة منه يسمح بها من يتعنى ويشتغل بتفريغ الحديث. ابن عدي إذا صرح بالاستقراء فحديثه يمشى إلا ما يذكره في ترجمة، فلا يذكر إلا ما إلا المآخذ عليه. وأما ابن وهب فكان دقيقا، وكان يفصل بين السماع والعرض، وكان يفصل بين حديث وحديث ولا يداخل بينه. فكتب ابن وهب دقيقة وتعين، ولا سيما عن اجتماع الأسانيد معرفة الألفاظ كتب ابن وهب تعين. ماذا قلع ابن وهب؟ من يعرف ماذا قلع ابن وهب؟ شيخ مسلم، هذا سفيان، أنت كتبي حق لك أن تعرف.
أولا الجامع في الحديث،
الجامع كم مرة طلع؟
طبعا دار ابن الجوزي،
وقبلها ب75 سنة في ليل مرهب، هذا الأول. وشيخنا الله رحمه الله في كتبه انعزل الجامع فلا يعزل الطبعة الجديدة، يعزل الطبعة القديمة، طبعة ليلة قديمة. هذا الجامع الأول. والثاني
أيضا الجامع في الفؤاد،
الجامع في القرآن وهو قطعة من تفسيره للقرآن. وهذه قطعة عزيزة غالية فيها آثار وحديث في تفسير القرآن الكريم، والتفسير المسند عزيز وقليل، وطبع له أيضا طبع له القدر، هذه الكتب التي طبعت وطبع له أيضا بروايته، طبعت قطعة من الموطأ بروايته وفيها تأويل. يعني هذه كتب ابن وهب المطبوعة رحمه الله تعالى. يونس من؟ ما اسمه؟ ابن يزيد الأيلي صاحب ابن شهاب أيضا. قال: فإنها ألهتني آنفا، معنى آنفا أي الساعة، فهي منصوبة على الظرفية الزمانية من ائتناف الشيء وهو ابتداؤه، وآنف كل شيء أي أول وقت يقرب مني، هذا معنى آنفا. ناتي للطريق الثالثة.
قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا لهم وأخذ كساء له عن بجانية.
كساء له على من يعود له؟ أبي جهل. وأخذ بالطلب، أرسل ثم طلب منه، أخذ ثم طلب منه هذا الكساء. الأستاذ الذي معنا ظاهر وكيع شيخ أحمد أكثر عنه في المسند، وهو أحد الأعلام، وكان أحمد يقول: ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ. وكان ابن معين يقول: رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أسماء أشياخ، يقول الشيخ كذا، الشيخ فلان كذا، الشيخ فلان كذا. قال: فرأيت فيه وكيع رافضي. قال: فغضبت وقلت لمروان: وكيع خير منك. قال: خير مني؟ قلت: نعم خير منك. قال: ولم يتكلم بشيء. قال: فلو تكلم لوثب عليه طلبة علم الحديث، لوثب عليه طلبة علم الحديث. فكان وكيع مبجلا، وهو الراوي عن هشام. وهشام ابن عروة ثقة ثبت، يقول فيه يعقوب بن شيبة: لم ينكر عليه شيء إلا بعدما سار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه. يقول يعقوب بن شيبة عن هشام بن عروة: إنه لم ينكر عليه شيء إلا بعدما سار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى فإنه انبسط في الرواية عن أبيه؟ أي كان في غير العراق يحدث، لم يحدث إلا ما سمعه من أبيه. فلما دخل العراق وجد التدليس شديدا، وجد التدليس، أهل العراق علموه التدليس، فانبسط في الرواية عن أبيه. فكل ما تيقن أن أباه رواه حدث به وأسقط الواسطة بينه وبينه. لذا رواية العراقيين عن هشام بن عروة ليست كرواية المدنيين. فإذا وجدنا مثلا إسنادا عراقيا أو راويا عراقيا روى عن هشام عن أبيه دون واسطة، ثم رأينا مدنيا روى عن هشام عن رجل عن عروة، فلا يقال هذا من المزيد في متصل الأسانيد، إنما يقال الإسناد العراقي دلس والمدني جود. ما معنى جود؟ يعني أتى بالحديث على وجهه، سواء كان صحيحا أم ضعيفا. قد يجود فيأتي بهشام عن ضعيف، عن عروة يقال فيه جوزل، فلا يلزم من التجويد الصحة. رفض التجويد في علم العلل لا يلزم منها التصحيح، وإنما المراد منها أنه أتى بالحديث على وجهه. فهذه فائدة عن هشام في الفضل، أنه لما ذهب لما سار إلى العراق انبسط عن أبيه في الرواية. وأما أبوه، من أبوه رضي الله تعالى عنه؟ عروة بن الزبير. يقول هشام: خرج أبي إلى الوليد بن عبد الملك فخرجت برجله أكله فقطعها، وسقط ابن له عن ظهر البيت فوقع تحت أرجل الدواب فقطعته، فجاء رجل يعزيه فقال عروة، وكان لا يعرف أن ابنه قد مات، فقال عروة: بأي شيء تعزيني؟ فقال له: ابنك محمد قطعته الدواب. فقام فقال رحمه الله: وإيم الله، لئن كنت قد أخذت قد أعطيت، ولئن كنت ابتليت فقد عافيت. وقرأ قول الله تعالى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصابا. وقال في رواية أخرى، قال رحمه الله تعالى: أخذت واحدة وأبقيت ثلاثة، ثلاث أطراف. وقال: أخذت واحدة، أو كانوا سبعة، أخذت واحدا واحدا وأبقيت ستة، أي من الأولين، رحمه الله تعالى. وأما عائشة، من يعرف شيئا بفضلها؟ ماذا ورد بفضلها من مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن أبي موسى في مسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. وكما أخرجه أيضا مسلم من حديث عمرو بن العاص قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك من الرجال؟ قال أبو بكر. قال: ومن النساء؟ قال: عائشة. فقاتل الله من يبغض عائشة، ولعن الله من يصعد فيه، وراح المسلمين من شر. فهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنا رضي الله تعالى عنها. هذه الأسانيد. نأتي الآن إلى شرف.
قال النووي رحمه الله: باب كرامة الصلاة في الثوب له أعلام. قوله: في خميصة هي كساء مربع منصوب.
حسن. الخميصة على وزن فعيلة، وهي ثوب معلم مخطط، سواء كان من صوف أو من خز. وكانت الخمائص من أشرف لباس العرب، وغالبا تكون سوداء ولا يلزم، ولها علامان أي خطان. فإن لم تكن معلمة فليست بخميصة، إذا لم تكن فيها أعلام، لم توشح بأعلام أو بمربعات تربع اللي يسمون اليوم القماش الإيش المخطط، ما لم يكن كذلك فهي ليست بخميصة. ولذا قال الأعشى، قال: إذا جردت يوما حسبت خميصة، إذا جردت من ثيابها حسبتها خميصة يتغزل في شعرها على بدنها، تصبح كأنها ثوب مخطط، إشارة إلى طول الشعر وظهوره. فالخميصة عند العرب الجاهلية يراد بها إيش؟ الشيء المخطط. وفي الحديث: جئت إليه وعليه خميصة. غالبا ما تكون كساء رقيق وقد تكون أصفر أو أحمر أو أسود كما يعرف من أشعار العرب وأخبار الخمائص. وسميت خميصة للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت. وورد في الحديث عن ابن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بثياب فيها خميصة سوداء إلى النبي أبلي وأخلفي، ثم نظر إلى علم فيها أصفر وأخضر فجعل يقول يا أم خالد سنة سنة، ومعنى سنة بالحبشية جميل. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بعض ألفاظ بعض عبارات الأقوام الذين حوله، فقال منعت مصر الذبدة، منعت الشام مدية، منعت العراق القفيزة، كان يعرف العبارات الدارجة على ألسنة البلاد دار البلاد صلى الله عليه وسلم. وكذلك مر بنا عند مسلم في حديث عائشة وابن عباس، وفيه لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الوفاء طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اهتم كشفها عن وجهه وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبياء بالسابق يحذر مما صنعوا، كما مر بنا هذا الحديث. فكان مع خميصة على وجهه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة لا يمنع أن تبقى عنده هذه الخميصة. ولذا ورد عند الزبير بن بكار أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له خميصتان فأبقى واحدة ورد ثانية، ولكنه مرسل يعني أبقى واحدة ورد أخرى، ولكن الأحاديث بالجملة تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده خميصة، وأن الخميصة كساء رفيع أسود يلبسه الرجال كما تلبسه النساء، وهو مطرز بالأعلام والحواشي وله ألوان زاهية مختلفة، وقد يكون علم واحد أو حاشية واحدة. وهناك مكان في الجزيرة العربية يسمى قريشة كان مشهورا بحياكته ونمط من اللباس، ففي الحديث فغدوت به فإذا هو في حاضر وعليه خميصة حريرية، وكما ذكرت لكم عند مالك والموطأ خميصة إيش؟ شامية، خميصة شامية. نعم هذا معنى الخميصة. نسمع
قوله صلى الله عليه وسلم وأتوني بأنبيائية، قال القاضي عياض رويناه بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضا في غير مسلم وبمجهين لترها تعلم، قال ورويناه بتشديد الياء في آخره وبتخفيفها معا في غير مسلم، إذ هو في رواية لمسلم بأنبيائية مشدد مكسور على الإضافة إلى أبي جهل، وعلى التذكير كما جاءت الرواية الأخرى كساء له أنبيائية، قال تعلم هو كل ما كشف، قال غيره هو كساء غليظ لا علم له، فإذا كان للكساء علم فهو خميصة.
إذن البجانية تذكر وتؤنث ويكون بفتح الهمزة وكسر الهمزة وبفتح الباء وكسر الباء، هذه أمور معروفة في اللغة ومذكورة حتى في روايات الموطأ، وذكر ذلك القاضي عياض بن شرف بفتح الهمزة وكسرها وفتح الباء وكسرها، وتذكر وتؤنث على حسب الاستعمال أو التقرير. وأما قول ثعلب هو كل ما كسف والتف، لأن العرب يقولون كبش أنبجاني إذا كان ملتفا كثير الصوف، فالأنبجاني يصبح علم على الالتفاء والكساب الكسر والمعنى الالتفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب هذه الانبجانية لأنها لا تلهيه صلى الله عليه وسلم. وقع خلاف المجانية نسبة لماذا، وهذا أيضا يأتي في الشرح. نسمع.
فإذا كان للكسائي علم فهو خليطا، فإن لم يكن فهو المجانية. وقال الداوودي هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة.
إذن هو كساء غليظ يعني يمتاز بالسخن والغلظة، يستخدم ويشتمل ويلتحف به في الفراش، ويشتمل به في شدة البرد. هذا النوع من اللباس يستخدم غالبا إما في النوم وإما لرب البرد. نعم.
وقال القاضي أبو عبد الله.
من هذا القاضي أبو عبد الله؟ من هذا؟ تفضل. أبو عبد الله القاضي هذا المازر، والكلام في المعلم. هذه عبارة القاضي يطفي كمان البلد. القاضي أبو عبد الله نذكرها هنا هو المازر. نعم.
وقال القاضي أبو عبد الله هو كساء سداه قطن أو كتان ولثمته صوف.
عبارته قال هو كساء غليظ يشبه الشملة، سداه قطن غليظ أو كتان ولحمته صوف ليس بالمبرم في فتله، لين غليظ يلتحف به في الفراش وقد يشتمل بها في شدة البرد. هذه عبارته، وعبارته يظهر منها أمر لها طرفان، وهذا الطرفان من قطن غليظ، هو من قطن غليظ أو كتان، وطرفاه من صوف، وهذا الصوف ليس بالمبرم في فتله. نعم.
وقال ابن قتيبة إنما هو منبجاني ولا يقال أنبجاني، منسوب إلى منبج، وفتح الباء في النسب لأنه خرج مخرج الشذوذ وهو قول الأصمعي. قال البازي ما قاله ثعلب أظهر، والنسب إلى منبج منبجي.
المنبجي أنبجاني بالنسبة للمنبج على غير القياس، والأنبجاني منسوب إلى موضع كما ذكرت لكم قرب من حلب، هناك جسر يسمى جسر منبج، أظن الآن معروف بهذا الاسم، وكانت هذه الكسوة تصنع في حلب ثم تباع في هذا الجسر للوافدين لمن كانوا في الطريق ويمرون بحلب. ولذا ورد خميصة شاملة عند مالك وعند طه، فالظهر الخميصة والبجانية هي هذا الكساء، كلاهما شاميان والله تعالى أعلم. والبجاني من أدون الثياب الغليظة، أدون الثياب الغليظة بخلاف الخميصة فهي من أنفس وأعلى لباس العرب. النبي صلى الله عليه وسلم استبدل إيش من أجل هذا العارض الذي يشيله عن صلاته، رد النفيس الثمين على صاحبه وطلب ما يدفع به البردة، طلب ما يدفع به البردة عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قبول الهدية من الأصحاب، وفيه أيضا الإرسال إليهم وطلب الهدية لهم، وهذا عند الانبساط المباسطة مع الإخوة. إذا ورد عن بعض السلف أن أخذ مالا من جارية، فلما علم فرح واعتقها، فقد تصبح العلاقة بين الأخوين علاقة يعني فيها رفع الكلفة. ومن هذا الرفع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه يطلب الهدية، أرسل لأبي جهل يطلب منه الهدية. سؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تلهيه الصلاة في الانبجانية وما صلى به في الخميس طلب الانبجانية، هل هذا خاص في الصلاة في الثوب أم أنه عام؟ يعني فقط لكنت لازمة. يعجبني كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع الجزء الثالث صفحة 180، يقول: وأما الثوب الذي في نصورة أو صليب أو ماله فتكره الصلاة إليه وإليه وعليه، فتكره الصلاة فيه أي تلبسه، وإليه أن تجعله سترة لك، وعليه أن تجعله بين قدميك. تكره الصلاة فيه وإليه وعليه. الآن السؤال: أبو جهل الذي ردت إليه الخميصة ألا تلهيه الصلاة؟ وما هو الجواب؟ ألا تلهي الصلاة أبا جهل في هذه الخميصة؟ تفضل الشيخ.
ممكن أن يلبسها في
غير
الصلاة.
ممكن أن يلبسها فوقها شيء. يعصر أنها تقيلة بس تخين غليظ، فيعصر أن يكون الأمر الثاني احتمال الثاني. تفضل. يمكن الخلاصة أن ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة لأبي جهل فيمكن أن يستعملها أو فلا يلزم أن يستعملها في الصلاة. ومثله تماما قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عند البخاري رقم 886 وعند مسلم رقم 2068 من حديث عطارد حين بعث أهل النبي صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، من ديباج فيها حرير، وهذا عطارد بن حاجب كان قد وعد كسرى وأبقى عنده قوسة ووعده عن جمع من العرب توفى بوعده، فأهداه كسرى حلة من ديباج فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وهي من إيش؟ من حرير، وتحرم في حق الرجال. فلما بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر قال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها. كان تصريح في حديث عطار بن حجر. فهكذا في بعثه هذه الخميصة لأريجة. ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله صلى الله عليه وسلم لغير هذا المقام لما وضع الطعام وكان فيه رائحة الثوم والبصل، قال النبي لأصحابه أو لبعض أصحابه: قل فإني أنادي من لا تنادي. وهذا على هذا يكون الأمر خاص به، فمقام النبوة يقضي أن يكون أكمل الخلق بين يدي الله، والأصل في الحديث العموم وليس خاصا به. وفي هذا الإذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس. إذا كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلم أثر في نفسه وفي قلبه، فالأشياء الباطنة لها أثر على الأشياء الظاهرة. بل استدل به بهذا الحديث بعضهم من تخلص النبي بهذا الشيء الرفيع النفيس، فقال: يستدل به على هجران كل ما يصد عن سبيل الله. فهذا صد أكاد أن يصد، فالنبي تخلص منه. ولذا ورد عند الطبري في تفسيره في قصة التوبة، في قصة الذين تخلفوا عن تبوك، فورد عن أبي لبابة أنه قال: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وأن أنخلع من مالي. فكاد أن يمجر ما صده عن سبيل الله. ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في ذلك المكان واستيقظ والشمس في وجهه ووجه أصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالارتحال منه. ولذا قالوا أن كل ما يصب عن سبيل الله يحسن أن يتخلص منه الإنسان ما لم يلحق به مشقة أو ضرر. ومن عجيب ما وقف عليه الموطأ أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه الجلستان، فطار طير فطفق يتردد يلتمس مخرجا، والظاهر أنه كان جميلا، فأعجبه ذلك فجعل أبو طلحة يتتبعه ببصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لم يدر كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة بالله فضعه حيث شئت. هذا الطير الذي شغله أخرجه من ملك بستانه الذي كان حبيبا لنفسه، وتصدق به وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلص منه. ذكر بعضهم أن أبا جهل كان رجلا ضريرا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن العلة منتفية في حقه، وقالوا بهذا الإجاب عما أورده بعضهم من أنها إذا ألهت سيد الخلق مع عصمته فكيف لا تنهي أبا جهل. ولا أعرف مستندا لمن زعم أن أبا جهل كان ضريرا، ولم أدري أيضا لم أقف على ما على دليل يمكننا أن ننفي أو أن نثبت هذا، والأمر على الاحتمال. ولكن الجواب الأول هو المتبادر وهو القوي ويؤكده ويؤيده شبيهه ونظيره من قصة عطارد التي ذكرتها لكم، والله تعالى أعلم. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام ماله، وفي الرواية الأخرى ألهتني، وفي رواية البخاري فأخاف أن تفتنني.
أرجو أن تتذكروا أن رواية أخاف أن تفتنني هي رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند البخاري التي علقها، فكان ينبغي للشارح أن يقول وفي رواية البخاري معلقة، هذا اللفظ عند البخاري معلق ولم يسنده لم يذكره بإسناده. والعلماء يقولون معلقات البخاري ليست على شرطه، ولذا ضعف البخاري بعض ما علقه، والغالب على معلقاته إن جزم بها الصحة، الغالب على معلقاته إن جزم بها الصحة، وقد يجزم ولا يمكننا أن نجزم بالصحة لعدم وقوفنا على إسناد يأذن بذلك، وهذا عيب فينا لسعة اطلاعه ووقوفه على الروايات رضي الله تعالى عنه. ولابن حجر في كتابه نكت عن ابن الصلاح كلمة قوية ينبغي أن ينظر فيها طالب علم الحديث حول معلقات البخاري ومدى صحتها، وجزم أو قرر أن المعلقات حتى إن وقع بها الجزم فهي ليست دائما صحيحة، فهي ليست دائما صحيحة وإنما الغالب عليها الصحة. ولذا يقول المخرجون وعلقه البخاري بصيغة الجزم، ويقولون وعلقه البخاري بصيغة التمريض. ما معنى علقه البخاري بصيغة التمريض؟ يعني ضعيف، يعني معلق ضعيف، إذا معلقات البخاري ليست بصحيحة عنده، معلقات البخاري ليست بصحيحة عنده، فهذا أمر مهم. اسم صحيح البخاري الجامع المسند والصحيح المختصر، فالذي ليس بمسند ليس على شك، الذي ليس بمسند ليس على شك. فقول الشارح وفي رواية البخاري ينبغي أن يكون معلقة، ينبغي أن يكون معلقة. نعم،
معنى هذه الألفاظ متقارب.
صحيح، هذه الألفاظ متقارب معناها، ليس كذلك. فقول شغلتني أمر تم، وقول فأخاف أن تفتنني فيه تحسن، فلم يقع له هذا الشيء وإنما خشي أن يقع. والجمع بين جميع الروايات ألهتني فأخاف كادت، الجمع إطلاق الوقوع للمبالغة في القرب، ولم يتحقق ذلك الوقوع أي وقوع لها، هذا ما تحقق لكن كاد أن يتحقق. فرواية مالك كاد فيها جمع بين التخوف والهتم، والله تعالى أعلم. نعم،
واشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع.
إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب كل ما يمنع أن يجعله يستحضر الخشوع والتمام والتدبر إلى آخره. ولذا قال ابن عباس القرطبي المفهم في هذا الحديث، في هذا الحديث دليل على سد الذرائع، هذا الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع. لماذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لئلا تكون ذريعة لانشغاله عن الصلاة. فقاعدة سد الذرائع الأدلة النقلية عليه كثيرة، حتى أن الإمام ابن القيم في الإعلام لما سرد 99 حديث، وقال ولنكتفي بهذا المقام على عدد أسماء الله الحسنى، فما زال. فالأدلة على قاعدة سد الذرائع كثيرة وكثيرة جدا، لذا قال كم من بدايات سلاما من النهاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فيها خوفا منها. فيقال كل فول معلم، كل بساط، حتى قالوا المسجد المزخرف الذي فيه نقش، أو السجادة مكان الصلاة الذي فيه نقش، هذا كله فيه كراهة، الصلاة فيه كراهة. ولنا كلمة إن شاء الله لعل الله يسر ويبارك الوقت، ونتكلم عن الصلاة على الثوب الذي فيه صورة، وفي الثوب الذي فيه صورة، وفي حمل الصورة في الصلاة كالصور التي على الدنانير والزرافة، يأتينا في آخر إن شاء الله تعالى في آخر الشهر. نعم،
ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل.
منع النظر من الامتداد إلى ما يشغل، إذا كانت صورة مهانة أو مخبأة ما في امتداد نظر، الأمر أيسر، يصبح الأمر أيسر. وفيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يخبط فيها. نعم،
وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به، وكراهية تدقيق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات.
أي شيء يشغل العبد عن الصلاة فهذا فيه كراهية. ولذا المسجد ينبغي أن يكون فيه تحمير وتصفير كحال من قبلنا اليهود النصارى. ولذا يذكر بعض الفقهاء والإنسان لما يصيبه هم وغم يأتي لبيت الله، قالوا لما؟ قال يتذكر بيت الله وبناؤه المتواضع، فإن دخل عليه ضيق الدنيا والحياة زال همه في تذكره في جلوسه في بيت الله عز وجل. أما اليوم من جاء للمسجد وصابه هم فلعله يزداد همه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى، وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة.
أسألكم، ما هو سر إيراد مسلم بهذا الحديث عقب الذي سبق، عقب الأبواب السابقة؟ تذكروا ما في أبواب المسلم، ماذا يريد أن يقول لنا مسلم؟ ما ليس من فعل الصلاة مما قد يشغل اللسان بالنسيان أو بالتأول أو الجهل، كحادثة معاوية أو ما يلزم الإنسان ويحتاج إليه من مثل البساط أو فعل زائد مثل الاختصار لا يصل الصلاة الاختصار، فنهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. وكذا الخطوة على المنبر إن دعا الأمر للتعليم وحمل الصبيان والعارض الذي فيه خط الشيطان وما شابه من هذه الأمور مما ليس من جنس الصلاة، إن تلبس بها الإنسان فإنها لا تنقض صلاته ولا تبطلها. فهذا هو المعنى المشترك مما فيه قول أو فعل أو إشغال قلب. نوع إمام مسلم نوع الأشياء ثلاثة، فأورد من كل باب حديثا وقصة، فهذا هو وجه الربط بين هذا الباب وبين الأبواب التي الأبواب السابقة. والله تعالى نعم.
وهذا بإجماع الفقهاء، وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عن ما يعتد به مثل الإجماع.
من أشد البلاد زهدا في زمن التابعين؟ أهل السنة. فكان بعض أهل الكوفة يقول أن الرجل إذا حدث نفسه في الصلاة بطلت صلاته، هذا خطأ. كان عمر يقول في البخاري تعليقا بالجن كان يقول كنت جاهل الجيوش وأنا في الصلاة، كان الجاهل الجيوش وهو في الصلاة. وكانت الخميصة أن تلهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، فلو وقع فكر أو انشغل القلب في الصلاة فالصلاة صحيحة وتسقط من الدين. لكن يجب للرجل أن يقضي حاجته وأن يحكم أسباب عدم الانشغال في الصلاة. وإذا كان أبو الدرداء يقول من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة، قبل أن تدخل في الصلاة تقضي حاجة، تقضي جميع حاجاتك، عندك حديث نفس، تنتظر خبر مهم، قدوم ضيف، قدوم بضاعة، تجارة، إن كنت فقيها فاقضي هذا قبل الدخول في الصلاة حتى لا تنشغل في الصلاة بهذا الخبر. هذا من علامة الرجل أن يصفي قلبه وأن يزيل كل ما يمكن أن يكدر خاطره أو أن يشغله في صلاته. نعم.
قال أصحابنا يستحق له النظر إلى مصدر سجوده ولا يتجاوزه. قال بعضهم يكره ترميم عينيه، وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا.
الأصل في الصلاة كما يقول ابن القيم في الهرج ألا يغمض المصلي عينيه. قال الإمام ابن القيم في هدي النبوي وهو زاد المعاد قال لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغمض عينيه في الصلاة، وكان في التشهد يومئ ببصره إلى إصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره إشارته، فكان يومئ في الصلاة ببصره إلى إصبعه. ويقول فيروز البادي في سفر السعادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينه المباركة في الصلاة ولم يكن يغمضها كما يفعله بعض المتعبدين، فليس من السنة تغميض العينين في الصلاة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أحاديث كثيرة تدلل بوضوح على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه في الصلاة، ومنها مد يده صلى الله عليه وسلم في الصلاة في صلاة الكسوف ليقطف من عنب من عنقود عنب لما رأى أهل الجنة، وكذا رؤيته أهل النار ورؤيته صاحبة الهرة فيها، وكذا ثبت أنه دافع بهيمة أرادت أن تمر بين يديه ورد غلاما وجارية، وكذلك حديث الشيطان الذي تعرض له فإنه خنقه، وكان ذلك كله رؤية عين كهذه الأحاديث وغيرها. يستفاد من مجموعها أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تغمض العينين في صلاته. نعم، اختلف العلماء في حكم تغميض العينين، والراجح ما قاله الإمام أحمد يكره تغميض العينين في الصلاة، وقالوا هو فعل اليهود وأباحه الجماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو سر الصلاة ومقصودها. والصواب أن يقال إن تسليح العين هو السنة، والسنة الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. فإن وجد زخرفة وتزويقا وانشغالا بما لا يمكن أن يدفعه فينظر في اللفظ والمعنى. فقد يقال بجواز تغمير العينين في مثل هذه الصورة في حسب من غير القول بالاضطراد، أن الأصل أن يقف الإنسان وقد غمض عينيه في صلاته فهذا خطأ وليس بصحيح. ولذا قول الشاعر الإمام النووي قال بعضهم يكره تغمض عينيه وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا، لا يكره إلا أن يخاف ضررا، لا سواء يكره تغمض العينين، يكره تغمض العينين إلا إن شغل الشك. فليس الأصل تغميض، الأصل عدم التغميض، وهذا هو هجه صلى الله عليه وسلم والله تعالى عليه. نعم.
وفيه صحة الصلاة في كون له أعلام وأن غيره أولى،
صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة صحيحة. نعم.
وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخليفة إلى أبي جهل وطلب أن بجانبه فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به.
إذن هو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترد ما وهبه، أن يرد ما وهبه له لئلا يشوش خاطره ويقع له أن النبي حقره أو نحو هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد وطلبه، فهذا الطلب يكون من باب الإدلال عليه لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرح، أن أبا جهل يفرح بهذا الطلب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم. وإدخالك السرور على أخيه وأنك رده الطلب حسن. بعض إخواننا نكد يكون في مجلس يقدم له ضيافة وصاحب مزاج رد الضيافة الأولى والثانية والثالثة، هذا نكد. خذ يا أخي وتأكل من شرط، خذ بنية أن تدخل سرورا وفرحا على قلب أخي ويكفي كذلك. نعم.
واسم أبي جهل هذا عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي قال الحاكم أبو أحمد ويقال اسمه عبيد بن حذيفة وهو غير أبي جهيم بضم الجيم وزيادة الياء على التصغير. أما الكتب بالتيمم وفي مرور الناقل بين يديه المصلي وقد سبق بيانه في موضعه.
أبو أحمد الحاكم له الأسان والكنى، طبع قطعة يسيرة منه والمخطوطة وحيدة لا توجد كاملة فقط بحرف العين والمطبوع إلى حرف التاء، لعل أبو جهيل جهل ليس فيها والله أعلم. بهذا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الدرس القادم في باب جديد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة قرأت بعضا منها وأجيب على الميسور إن شاء الله. هل يجوز الصلاة على السجادة المرسوم عليها الكفارس؟ الكراهة. الصلاة على السجادة في الكفارس فيه الكراهة، وإذا كان قلبك لا يحضر إلا لتغميض عينيك فلا حرج في ذلك وليس هذا الأصل. حكم من يتمنى لنفسه الموت، لا يتمنين أحدكم الموت، التمني مكروه. وإن كان الرجل لابد أن يتمنى فليقل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام موت خيرا لي، ويدعو كما ثبت عند أحد في المسند كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإن أردت لي وبقومي فتنة فاقبضني ليس غيرا. يعلق الدعاء بالموت. وأما طلب الموت فهذا لا يكون إلا من قلة الإيمان بالقدر. وما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل من قبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، فهذا ليس فيه الجواز، وإنما فيه شدة الفتن وشدة الغربة واستسكان الغربة. حتى ورد الحديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمرغ عنده. الرجل قد تصيبه ضائقة فيتمنى الموت، فإذا رأى وحشة القبور أقلع عن تمنيه. وأما في هذا الحديث تعلق النبي التمني برؤية القبر ووقوفه على الوحشة والتمرد عنده، وهذا يشدد استحكام الغربة واشتداد الفتن في آخر الزمان. ما رأيك في صحة الفرق الكسادة؟ وقفت على نقلين مهمين قل من يتفطن لهما. الأول ما ذكر ما أسنده أبو يعلى الخليل في كتابه الإرشاد إلى مسلم أنه سئل عن صلاة التسابيح فصحها، فكان مسلم يصحح صلاة التسابيح، وهذا أرفع من وقفت على تصحيحه، أرفع وأجل من وقفت على تصحيحه، بل وقفت على نقل أجل منه وهو عن أحمد. صلاة التسابيح عند الحنابلة بدعة، وذكر بدعية صلاة التسابيح ابن قدامة في المغني، ونقل ذلك عن أحمد. وأحمد رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر في أجوبته على المشكات المطبوع في آخر مشكات المصابيح، نقل ابن حجر أن أحمد رحمه الله تعالى تراجع عن تضعيف صلاة التسابيح، ولكن اشتهر عنه التضعيف ولم يشتهر عنه التصوير، والذي شهر التضعيف إلى القدامة في المغني فقهاء الحنابلة، وبقي على هذا حتى المتأخرون منهم. وهذا يشبه ما سمعته من شيخنا رحمه الله لما كان يسأل عن قول المصلي سواء كان إماما أو مأموما، لا إله إلا الله فلو لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو ثاني من رجليه قبل أن يتزحزح عن مكانه. هذا ورد في حديث عن أبي أمامة عن الترمذي وغيره. فكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذه السنة لم تنتشر بسبب غفر الله لي، هكذا كان يقول الشيخ، هذه السنة لم تنتشر بسبب عن نفسه غفر الله لي. لما؟ قال اشتهر عني التضعيف وتراجعت عن التضعيف إلى التخفيف ولم يشتهر ذلك عني. وهذا حال صلاة التسابيح مع الإمام أحمد، هذا حال صلاة التسابيح مع الإمام، فاشتهر عنه القول بالتضعيف، ولكنه كما قال أحمد تراجع عن ذلك والله تعالى له. هل المهدي، هل المهدى إليه أن يبيع الهدية أو أن يهديها؟ وهذا ما فهمناه ونشرحه في هذا الدرس المبارك. هل هناك حديث الهدية لا ترد ولا تهدى ولا تباع؟ لا يوجد حديث الهدية لا ترد ولا تهدى ولا تباع، بل في الحديث عند البخاري ومسلم حديث عطارد أهداها عطارد للنبي حلة، والنبي أهدى هذه الحلة لمن؟ لعمر. فالهدية تهدى، من السنة أن تهدي الهدية فلا حرج، وكانت الهدية تدور بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، فالهدية لا تهدى ولا تباع، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح، بل الأدلة النقلية على خلافه والله تعالى عنه. ما معنى السريج في حديث فضل عائشة على النساء تفضل السريج على الطعام؟ البركة في السريج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والسريج فت المرق مع الخبز، هذا هو السريج، وهذا له منزلة رفيعة ويكرم به الضيف. المرق، مرق اللحم، مرق اللحم كان يهدى، إذا طبخ أحدكم اللحم فليكسر مرقته ويطعم جيرانه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الجار لا يقبل اللحم، شيء اسمه ليس المرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكم مشاهدة مباريات كأس العالم، وما نصيحتكم لطلبة العلم الذين يجاوزون العوام مشاهدة المباريات ولا ينكرون عليهم هذا الشيء؟ ممارسة الرياضة أحسن من النظر، مارس فيها الرياضة، العب أنت رياضة، وقح بدنك، قوي نفسك، فممارسة الرياضة أحسن من النظر بالرياضة، هذه واحدة. ثانيا النظر أو المباريات فيها محاذير ثلاثة، محذور أول فيها معارات جاهلية وتعصبات ما أنزل الله بها من السلطان، سواء على مستوى البلد، هذا الأردن الفلسطيني، هذا الشمالي، هذا الجنوبي، وكل بلد فيه معارات، وهذه من الجاهلية التي ما أنزل الله بها من السلطان. وكذلك التعصب للدول، هذه أيضا معارات، هذه معارات، أن تتعصب لقوم بأنهم من بني الجسد. فالأمر الأول فيه إحياء للمعارات الجاهلية، والأمر الثاني فيه تضييع للأوقات. فإذا كان الإنسان لا يؤدي الواجبات التي أوجبها الله عليه وهو لا ينظر، فكيف وهو ينظر؟ هذا مدعاة لتضييع أحيانا الصلوات. كم الإنسان إن انتهى من المباراة قبل قبيل الفجر نظر ونام وثلاثة الفجر، فتضييع الأوقات كذا. وسؤال بعد وجل لا تزول قدنا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أثناه وعن شبابه فيما أثناه. نصف الأسئلة سؤالان من الأربعة عن الوقت والعمر. ولذا ذكرت لكم أكثر من مرة، إذا أردت أن تعرف دين الرجل فانظر إلى لسانه، وإذا أردت أن تعرف عقل الرجل فانظر إلى وقته. فالعاقل يصرف وقته فيما يعود عليه بنفعه في دين أو دنيا. العاقل لا يصرف وقته إلا فيما يعود عليه بنفعه في دين أو دنيا. والمحظور الثالث قلب الموازين. فالنجوم الذين يضيئون الظلمات على الناس في أوقات الفتن هم السقاة والعلماء والصلحاء. فلما انطفأت هذه النجوم وأصبح النجوم من يلعب بالكرة ومن تغني وتمثل، ازداد الظلام ظلاما، وازداد الناس ضياعا. ففي هذه المباريات انقلاب الموازين، فأصبح البطل من لا يشارك، من عنده مهارة لا تجدي ولا تفيد الأمة ولا المجتمع. فهذه محلها، ويمكن أن يضاف إليها أن نفخ العورة في حديث جرهم وهو حسن، يا جرهم غطي فخذك فإن نتخذ عورة. وفي هذا الحديث شيء زائد عما في غيره من الأحاديث. حتى هذه بعض الأحاديث، وعن تقرب العلم أن يتقوا الله ويحافظوا على أوقاتهم، وأن يعمروها ويجمروها بما يعود عليه بنفع في دين الدنيا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.